بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من درسنا درر وعبر من سيرة خير البشر. وقد ناهزت الدروس أيها الإخوة، وقد شارفنا كما يقال على نهاية أحداث السيرة النبوية. نقف في كل درس من دروس هذه المحاضرات على فوائد وعبر كثيرة في السيرة النبوية. وهذه العبر أيها الإخوة، تلك الدروس، ما هي إلا إشارات كما يقال، ومضات من الفوائد التي ينبغي على المسلم أن يقف عندها وأن يستوقف فؤاده وقلبه عليها، وأن يجعل تلك الدروس والفوائد والعبر منهجا للحياة ونبراسا ونورا له في سيره في هذه الحياة، وتعليق الأجيال من الأبناء والبنات بهذه السيرة النبوية. إذ المشاهد أيها الإخوة أن القدوة في هذا الزمن قد اضمحلت واختفت، فأصبح الذي يشهر هم الفنانين والراقصين، ويشهر يعني بعض من لا خلاق له، وأما تلك البطولات العظيمة والملاحم الإيمانية التي سطرها التاريخ من ثبات صحابة رسول الله وما رووه من دمائهم وما بذلوه من تضحيات من أجل بقاء هذا الدين، فهذا يكاد أن ينسى ويطمس. ننتقل معكم الآن في موضوع صغير، وهي السرايا بين عمرة القضاء وسرية مؤتة. من تلك السرايا سرية الأخرم ابن أبي العوجاء السلمي، وإسلام عمر ابن العاص وخالد بن الوليد، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفتح، وأصح أقوال العلماء أنهم جاءوا حتى قبيل مؤتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسند إلى خالد على الصحيح، أسند إليه قيادة جيش ماذا؟ مؤتة. سرية غالب بن عبد الله إلى الكديد، وسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك، والسرية الخامسة سرية زيد بن حارثة إلى مدين. ننتقل معكم إلى سرية مؤتة، ولم نقل غزوة، والسبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يشارك فيها. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير إلى ملك بصرى، فلما نزل على مؤتة عرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني فقتله، وكانت الرسل يا إخوة لا تقتل في ذلك الوقت، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل هذه السرية في مؤتة في جماد الأولى من سنة 8 من هجرته عليه الصلاة والسلام، وكان عدد هذه السرية 3000 مقاتل. أنا أحب أن أنبه على مسألة أيها الإخوة، ألا وهي الأرقام التي تذكر في السيرة في الغالب هي أرقام تقريبية. عندما يقال لك جيش الروم 100,000 أو 200,000 مقاتل، هذا العدد ليس بالضبط أيها الإخوة، وإنما هو التقريبي. ماذا؟ تقريبي. لماذا؟ لأن في ذلك الوقت، وحتى ما يذكر في كتب يعني المغازي وكتب السير وحتى كتب يعني الفتوحات، لم يكن هناك في ذلك الوقت لديهم أدوات في الدقة، لكن يعطى العدد ماذا؟ التقريبي. لكن هذا العدد التقريبي في الكثرة يفترق. عندما أنت تقول 200,000 أمام 3,000 أو 100,000 أمام 3,000 في موازين الحرب المعاصرة، لا تكافؤ، لا في عدد ولا تكافؤ في عدة. كانت هذه السرية يوخ بثلاثة آلاف مقاتل. أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ثم قال: إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة. زاد الواقدي: فإن أصيب عبد الله ابن رواحة فليتأمر المسلمين ماذا؟ فليتأمر المسلمون رجلا من بينهم. هذه رواية زادها الواقدي. العلماء بعضهم أشار إشارة غريبة، قال: وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لديه الخبر أنهم سيقتلون، ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، إن قتل فلان وإن قتل فلان، مع أنه ليس من عادته أصلا صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرايا أن يحدد القائد بعد ماذا؟ بعد موت القائد الأصلي، لأنه معلوم أيها الإخوة، وهذا عند العرب حتى معلوم، أنهم في العهد القديم كانوا في الغالب يكون قائد ويكون النائب له مما يتفق عليه قبل الخروج، وإذا حصل أن قتل القائد والنائب الجيش يأتمرون ينظرون من هو أصلح لهم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد من سيقود الجيش، وعندما تجهز الجيش ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه، وحينهن هنا جاءت الروايات ببكاء عبد الله ابن رواحة، فقالوا له: ما هو السبب في هذا البكاء؟ أما والله ما بي حب بالدنيا ولا صبابة بها، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر آية في كتاب الله جل وعلا، وهي: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حين يكون قائد المعركة بهذه القوة وذلك الإيمان و هذا التعلق بالله جل وعلا، فأبشر بهذا الجيش وتلك المعركة خيرا. القائد أيها الإخوة هو الأساس، هو نبض الجيش ورأس هرمه وقدوته، ولذلك القادة أيها الإخوة في الزمن الماضي كانوا يلعبون دورا كبيرا في تحريك سير ماذا المعركة من عدمها. وقد ذكر في التاريخ كثيرا أن قادة الجيش عندما يكون هناك ملاحم كبيرة بين المسلمين وبين غيرهم كانوا يأتون بأكفانهم ويستعرضونه أمام ماذا؟ أمام الجنود، بمعنى أن القائد يقول: أنا أول من سأقدم روحي في سبيل الله عز وجل، إن كنتم أنتم يعني تسترخصون أرواحهم، كما ذكر ذلك في معركة بلاط الشهداء وفي غيرها. فهنا قال رضي الله عنه: فلست أدري كيف يكون الصعود بعد الورود. ثم مضوا بعد ذلك حتى نزلوا معان من أرض الشام. ومن زار منكم أيها الإخوة ومن كان منكم من أهل الأردن ويعرفون هذه المنطقة، منطقة موتة وهي إلى الشمال الغربي من منطقة حريمة في الأردن، و قد زرتها أنا بنفسي ورأيتها على أرض الواقع وموقعها، وأين كان جيش المسلمين وكيف دخل أين جيش خالد، على حسب كلام أهل المنطقة في تلك. فبلغ الناس أنه قد حصل أنهم نزلوا مأرب من أرض البلقاء في 100,000 مقاتل من الروم، وانضم إليهم لخم وجذام وعدة قبائل، نهز الجيش قرابة 100,000 وبعضهم أوصلهم إلى 200,000. هنا أيها الإخوة حصل ما لم يكن ماذا بالحسبان، لا تكافؤ في العدد لا تكافؤ في العدة، 3,000 كيف سيقاتلون ماذا 100,000؟ إذن الأمر أصعب من ذلك، وهناك من يقول عددهم أصلا أكثر من ذلك، بعضهم يقول هم 200,000 مقاتل، وإن كان جمع من العلماء يرجح كونهم 100,000 مقاتل ولا يبلغون ذلك. هنا رجع الناس إلى عبد الله بن رواحة وإلى زيد وجعفر، ما الخطب وما الخبر؟ فكان يعني الناس يتحدثون أننا إما أن ننسحب وإما أن نبعث إلى رسول الله بالخبر حتى يمدنا بمدد من عنده. وجاء هنا خطبة عبد الله بن رواحة المشهورة في الجيش، قال: يا أيها الناس، إن الذي منه تفرون للذي خرجتم من أجله ماذا تطلبون؟ يعني باختصار شديد، ما في فلسفة كبيرة، أنتم خرجتم لماذا؟ تفرون من ماذا؟ من الموت؟ هو الذي أصلا من أجله ماذا أنتم خرجتم أنتم خرجتم من أجله، فلماذا تفرون؟ إن الذي منه تفرون للذي من أجله خرجتم تطلبون، والله ما نقاتلهم بعدد ولا عدة ولكن نقاتلهم بهذا الدين. فهي إما إحدى الحسنيين، إما الظهور وإما الشهادة. تأملوا أيها الإخوة هذا اليقين بالله وقوة الإيمان الذي ينبغي أن يدرس حقيقة على جميع الجيوش وجميع العسكر، أن تغرس فيهم هذه المعاني النبيلة. إما إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما ماذا؟ وإما النصر. تأملوا أثر التوحيد والعقيدة في القلب. فانحاز المسلمون إلى مؤتة وكبر الجيش وهللوا وقالوا: سيروا على بركة الله. فانحاز المسلمون إلى مؤتة، ثم التقى الناس واقتتلوا، فاستشهد هنا زيد بن حارثة، ثم أخذ الراية من بعده جعفر. جاءت في بعض الروايات قطعت يده اليمنى فاستلم الراية باليسرى، ثم بعد ذلك قتل رضي الله عنه، ثم بعد ذلك استلم الراية عبد الله بن رواحة، ولما استلم الراية كان له فرس فنزل منها فعقرها وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عنبها، كافرة بعيدة أنسابها. وقد ثبت في الصحيح أيها الإخوة أنه وجد في جسده 94 طعنة ما بين ضربة وطعنة ونحوها. هنا لما أخذ الراية عبد الله بن رواحة قاتل رضي الله تعالى عنه حتى استشهد. النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرض المدينة النبوية ينقل خبر المعركة بث حي أيها الإخوة مباشر، لا أبراج صناعية ولا أقمار ولا يعني وسائل اتصالات، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل الخبر إلى الصحابة عن طريق جبريل رضي الله تعالى عنه: قتل الآن زيد بن حارثة، ثم قتل جعفر. جاءت في بعض الروايات أن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تذرفان الدمع من البكاء لما اقترب إلى ذكر جعفر، ثم قال: قتل بعد ذلك عبد الله بن رواحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يستلم الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. هنا تولى الراية بعد ذلك خالد بن الوليد، فجعل الميسر ميمنة والميمنة ميسرة، والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة. وهذا ما يسمى أيها الإخوة في عالم يعني في علم العلوم العسكرية بعنصر التغيير والمفاجأة، وهو أن يكون العدو يوهم بأمر لم يكن له في حسبان. أنت دائما أيها الإخوة في العهد القديم لما يحصل قتال بين أيدي جيشين، أنا أشوفك وأنت تشوفني، هي يعني حوف نحن نقاتل فيه، وأنا أشوف هذا وأنا أشوف هذا أنا أشوف هذا. فالعادة أيها الإخوة أن جيش الروم وقعت عيونهم على أشكال معينة هم يقاتلونها، ويرون رأوا بأس الصحابة في القتال. فلما قلب خالد بن الوليد الموازين بأنه جعل ميمنة ميسرة، فأصبح الروم يرون وجوها ماذا؟ جديدة لم يكن يرونها قبل، فظنوا أن ثمة مدد جاء إلى ماذا؟ إلى الصحابة، ففروا هاربين. قالوا: إذا كنا نحن ما نستطيع لهؤلاء، ما بالو جاء عليهم مدد كبير. فهذه المعركة أيها الأخوة في موازين الزمن المعاصر، يعني لا أريد أدخلكم في يسمون انسحاب تكتيكي، ما لا يهمنا هذا كله. الشاهد هذا بموازين الزمن ما يعتبر انتصارا، أن تخرج أنت ب3000 مقاتل مقابل 100,000 وليس عندك من الخسائر والطرف الآخر ينسحب، هذا نصر وليس بماذا؟ بخسارة. قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم انسحب جيش الروم. على الرغم من ذلك حصر بعض العلماء عدد قتل المسلمين أنهم لم يتجاوزوا 12 رجلا. جاءت في بعض الروايات أن المسلمين لما رجع جيش مؤتة إلى المدينة استقبلهم الصحابة وقالوا فأفررتم من سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا الفرار بل هم ماذا؟ الكرار. والرواية والإخوة فيها شيء من الضعف عند جمع من العلماء، وأن الفر الذي وقع ليس هو من غالب الجيش. في بعض العلماء وجه الرواية فقال أن قول بعض الصحابة لهم أنتم الفرار بناء على بعض من فر من الصحابة في بداية المعركة فرجوا المدينة، قالوا أن القول جاء لهؤلاء لم يأتي للجيش الأصلي الذي رجع بقيادة ماذا؟ خالد بن الوليد. هذا توجيه لبعض العلماء في النصوص. من الدروس والعبر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمراء على جيش مؤتة، دليل على جواز تعليق الإمارة بالشرط، يعني إن قتل فلان إن قتل فلان إن قتل ماذا فلان، وجواز إسناد ولي الأمر القيادة إلى أكثر من قائد في حالة موت أحد ماذا القادة. من فوائد هذه المعركة كذلك أهمية التعبئة المعنوية للجيش وغرس بث روح القتال في سبيل الله عز وجل. من فوائد هذه المعركة كذلك فتح الله جل وعلا على الصحابة بدخول ماذا؟ بدخول خالد بن الوليد وأخذه الراية. أهمية الخطط، وهي الفائدة الخامسة، أهمية الخطط العسكرية وضرورة أن يكون القائد قائدا محنكا في إدارة ماذا؟ الجيش. من الفوائد كذلك أن القوة الإيمانية قد تغلب أو تغلب العدد والعدة أحيانا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن ماذا؟ بإذن الله. لا يأتينا واحد هذا الزمن يقول أيها الإخوة أنا نحن نستعرض جيوشنا ونقاتل العالم بأكمله. المسلمون لا يملكون من القوة أصلا الإيمانية في هذا الزمن ما يؤهلهم لمثل هذا الأمر إن ماذا؟ إن وجد. من فوائد هذه المعركة كذلك أن هذه المعركة تعتبر نصرا لماذا؟ للإسلام، ونصرا كذلك للمسلمين. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة معكم إلى فتح مكة أو إلى السرايا بين مؤتة وغزوة فتح مكة. أولا سرية ذات السلاسل. بعد عودة سرية مؤتة إلى المدينة وفي 8 من جمادة سنة 8 من هجرته عليه الصلاة والسلام، بلغ رسول الله أن قضاعة بدأت تتجمع مرة أخرى وأنها نوت غزو المدينة، فأرسل عمرو بن العاص إليها. فلما جاءت بعث إلى عمرو بن العاص، فلما جاءه قال إني أريد أن أسلمك أمرا ويغنيك الله. فقال يا رسول الله ما رغبت بهذا الدين لمال أنا أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله. فقال نعم المال الصالح للمرء الصالح. ثم بعثه في 300 من المهاجرين والأنصار ليقضي على ديار قضاعة. عندما وصل أيها الإخوة إلى أرض جذام، وصل إلى أرض يقال لها السلسل، وبها يعني سرية هناك، لكنه أرسل رافع الجهني وتفاجأ أيها الإخوة بكبر حجم عدد قضاعة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمده بـ200 من على رأسهم أبو عبيدة عامر ابن الجراح، وسار عمرو بالناس حتى وطئ بلى ودوخها، وحتى أتى أقصى بلادهم بلقينا لقيم ولخم ونحوها، فحمل عليهم المسلمون فهربوا وعادوا إلى المدينة. لاحظوا ملاحظة بسيطة يا أخوة، في سنة 7 أو 8 من الهجرة تلاحظون شيء غريب، ألا وهو بدأ الاستهداف لرسول الله يأتي من أين؟ من الشام، لخم، جذام، الروم، القبائل التي كانت حول الشام، هؤلاء بدأوا يدخلون ماذا؟ يدخلون كطرف في النزاع أو في القتال مع رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش أصلا عهد، في قتال بينه وبينهم، فتحت على الرسول جبهة أخرى من طرف ماذا؟ الشام. بعض العلماء يقولون أن هذه الجبهات بدأت تفتح بعد كتابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء. شعر الروم بخطر امتداد الإسلام وتوسعه، فبدأوا يعني يسيرون الجيوش كما سيأتينا بعد ذلك. فوائد هذه السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص، وفي الجيش من قيل وفي الجيش أبو بكر، وهو دليل على جواز تأمير المفضول في وجود الفاضل. إذا امتاز المفضول ماذا؟ بصفات القيادة. النبي صلى الله عليه وسلم سير جيش أسامة، وفي القوم أبي بكر وعمر، وكذلك في هذه الحادثة جواز التيمم، وقد وقع أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة ثم لم يغتسل من الجنابة وتيمم استذادا لقوله ولا تقتلوا أنفسكم، وقد بلغ رسول الله ذلك ولم ينكره. وفيها جواز صلاة المتيمم بالمتوضئ وجواز الاجتهاد زمن رسول الله. السرية الثانية سرية أبي حدرد إلى الغابة، السرية الثالثة سرية أبي قتادة إلى بطن أضم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى أضم فيها أبو قتادة، وحملها أو كانت متوجهة إلى الجثامة ابن قيس، حتى إذا كانوا ببطن أضم وجاء إليهم عامر ابن الأضبط الأشجعي فسلم عليهم بتحية الإسلام. وقعت واقعة هنا، فسلم عليهم عامر بن الأضبط الأشجعي بتحية الإسلام فأمسكوا عنه، ومع ذلك حملوا عليه فماذا؟ فقتلوه. فأنزل الله قوله يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا حياة الدنيا. وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يستغفر لما وقع من محلم ابن جثامة ابن قيس لعدم لقتله هذا الرجل، وفي إسناد ذلك ضعف. وقيل إن الآية أصلا نزلت في المسلمين، في مسلمين مر بهم رجل في غنيمة وألقى عليهم السلام فقتلوه وأخذوا غنيمته، وكانت هذه السرية في أول شهر رمضان من 8 من الهجرة، فتح مكة. هذه فتح مكة أيها الإخوة، حتى أكون معكم دقيق، من العلماء من يسمي هذه غزوة، وهذا تجدونه في ماذا كتب السيرة، يسمونها غزوة فتح ماذا؟ مكة. ومن العلماء من لا يسميها غزوة، يقول فتح ماذا؟ مكة. ما السبب في ذلك؟ وهل فن يعني بين الأمرين فرق؟ يا شباب نشطكم عشان يروح النوم منكم. سم؟ ليش اللي سوى الرسول شو هذا غزو؟ بس حصل فيها قتال. أعم من الغزوة. زين في العهد الماضي كان يقال فتوحات الإسلامية وكان كله فيها قتال. يعني الفتوحات للشام. سمعوا أنت يقولك فتح الشام فتح العراق. لا فتح الشام العراق كلها جيوش وقتال. في سبب آخر أيها الأخوة. هو العلماء اختلفوا هل أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم فتح دخل مكة عنوة أو دخلها سلم. من يقول على أنه من دخلها سلم فهذا يرى أنه فتحا، من يرى على أنه دخلها ماذا؟ عنوة، فهذا يرى أنها ماذا؟ غزوة. الأمر الثاني يعني هي قضية بعض العلماء جعلها من باب الأدب، لا يقال لمن دخل البيت أنه غازي، لذلك كان بعض العلماء يغضب من تسمية دخول مكة أنها غزوة. فهمت كيف؟ ليست بغزوة، يعني ليست بغزوة في المصطلح الأدبي تجاه بيت ماذا؟ تجاه البيت الحرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ماذا قال؟ قال: فإن تعذر متعذر بقتال رسول الله فقولوا إن الله أحلها لرسوله ساعة من نهار، وأنها رجعت حرمتها إلى يوم ماذا؟ قيامة. لأن العرب كانت تتكلم كيف محمد يدخل البيت الحرام بجيشه، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل للقتال، إنما دخل عليه الصلاة والسلام ليرجع البيت إلى التوحيد والعقيدة، ولو أدى فتح ذلك أن يكون قتال. فرق بين أنك تدخل لتقاتل، فرق بين أنك تدخل لا تريد القتال لكن قد يؤدي بك ماذا؟ أمرك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على خالد بن الوليد وبعض السرايا التي أن لا تبدأوا بالقتال أبدا، من صدكم قاتلكم قاتلوا، من لم يقاتلكم لا تقاتلوا. والدليل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأمان، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستخدم القوة من الأساس معه جيش قوامه 10,000 مقاتل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم القوة في هذا الجيش أساسا. ومن مات من الصحابة ومن مات من الكفار عددهم قليل يكاد يحصى بالأصابع من قلة ما قتل أصلا بالنسبة إلى العدد. نأتي إلى أسباب هذا الفتح. كان من شروط، إن شاء الله بس ننتهي على الفتح مكة، بنحاول إن شاء الله نسرع، باقي عندنا ربع ساعة حتى نزيد إن شاء الله. كان من شروط صلح الحديبية أن من دخل في حلف محمد فله ذلك، ومن دخل في حلف قريش فله ذلك. فدخلت خزاعة في عقد محمد، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، ثم مكثوا بعد ذلك على الهدنة نحو 18 شهرا، ثم إن بكرا وهم من حلف قريش وثبوا على خزاعة ليلا بمال يقال له الوتير وهو قريب من مكة، وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وما يرانا في هذا الليل، فأعنهم على خزاعة بالكراع والسلع، وهذا نقض للعهد، وقاتلوا معهم. فاستنجدت خزاعة بالمسلمين، وخرج عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنجده ويطلب منه المدد، وأنشد قائلا: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، فانصر هداك الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، إن قريشا أخلفوا الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالوتير الماء هجرا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: نصرت يا عمرو بن سالم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بتجهيز الجيش، ولم يخبر عليه الصلاة والسلام بوجهته موقف قريش. يعتبر هذا الفعل أيها الأخوة نقضا للعهد، وندمت قريش على ما فعلت، وأرسلت أبا سفيان إلى المدينة يستنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت بعض الروايات وإن كان في إسنادها ضعف أن أبا سفيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي رده، وجاءت بعض الروايات أنه ذهب إلى أبي بكر فرده، فذهب إلى عمر فرده، فذهب إلى علي وفاطمة فردوه جميعا، ولم تأتي الرواية صريحة بمقابلته للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية حسنها بعض أهل العلم أن أبا سفيان دخل ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ليجلس على فراش رسول الله فطوته فقال لها يا بني أرغبت بها بهذا عني أم رغبت به عني؟ فقالت بل هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس. فقال لها والله لقد أصابك من بعدي ماذا شر وبئس ما قال. ثم في ذلك الوقت طبعا قبل إسلامه تحركه نحو أو تحرك الجيش نحو مكة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهله بالجهاز ولم يسمي الجهة التي يقصد ماذا بها، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. وهنا استنفر النبي صلى الله عليه وسلم القبائل حول المدينة، سليما وأشجع ومزينة وأسلم وغفار، فلحقوا به حتى بلغ عدد الجيش 10,000 مقاتل، ولم يتخلف أحد لا من المهاجرين ولا من الأنصار. وهنا حصلت حادثة حاطب ابن أبي بلتعة أيها الإخوة، عندما تهيأ الرسول للخروج إلى مكة أرسل حاطب ابن أبي بلتعة كتابا مع امرأة إلى ناس من المشركين يخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي والزبير حتى يقفوا عند هذه المرأة، وانطلقوا إليها حتى وصلوا روضة خاخ فإن فيها ضعينا، قال انطلقوا إلى روضة خاخ فإن فيها ضعينة ومعها كتاب فخذوه. فلما وصلوا إلى المرأة أمروها أن تخرج الكتاب فأبت، قالوا لا تخرجنها أو لنا، يعني جاءت في بعض الروايات لنشدن عليك الضفائر، وهددوها بالقتل، فأخرجت ماذا الكتاب من ضفائرها وشعرها، فأرسل رسول الله إلى حاطب فقال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش حليفا ولم أكن منها من أنفسي، أنا لست من قريش وليس عندي أحد يدافع عن مالي وأهلي وقرابتي، وأنت وكل المهاجرين عندهم أهل وقرابة، فخفت على لو دخل الجيش خفت على أهلي ومالي وقرابتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا طبعا هذا خطأ لا شك، وهذه خيانة تعتبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذره، قال فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يجمعون بها قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن الدين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فقال لا إنه شهد بدرا، وفي بعض الروايات لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم. وقد كان حاطبا بل ماذا ابن أبي بلتعة بدريا، وفيه نزل قول الله جل وعلا أي الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم ماذا أولياء إلى نهاية الآيات. تاريخ الخروج، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في رمضان 8 من الهجرة، وكان صائما حتى إذا بلغوا كديدا أفطر الصلم أفطر الناس معه. اتفق أهل السيرة والمغازي على أن رسول الله خرج في العاشر من رمضان لتسعة عشر ليلة خلت منه، أو خرج في العاشر من رمضان، وذكر بعضهم ذكر في ليلة 19 وبعضهم في 17 وبعضهم في 12، اختلفت ماذا الأقوال، وإن كان أغلبها يشير إلى ماذا إلى العاشر من رمضان، والله تعالى أعلم. والروايات اتفقت أنها في السنة 8. جاء بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل دخوله إلى مكة زعم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة جاء زعماء من قريش وأعلنوا إسلامهم، منهم ابن عمه أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمية بن المغيرة، وكان ألد خصوم رسول الله، وكان لأبو سفيان موقف بطولي أيها الإخوة في يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تفرق الناس عنه، أكثر من دافع عنه من أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، وصمد صمودا بطوليا، ولقيه كذلك عمه العباس حتى أشير يختلف، قيل أنه أسلم قبل بدر، وقيل أنه أسلم قبل خيبر، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخفاء إسلامه، وابن حجر قال إن المشهور أنه أسلم قبل فتح مكة، لكن أيها الإخوة أشار ابن عبد البر وجماعة على أن الصحيح أنه أسلم قبل فتح خيبر، وأن رسول الله أمره بإخفاء إسلامه. تجمع الجيش بمر الظهران، تجمعت الجيوش بمر الظهران ولم تكن الأخبار وصلت إلى قريش، فظنوا أنها جيش خزاعة. لما اقترب أبو سفيان استغرب من كثرة الجيش وأنه جيش رسول الله، فقال والله لقد أصبح، يقول للعباس والله لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال ويحك يا أبا سفيان، إنها ماذا؟ النبوة. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ومرت كتيبة من الأنصار بأبي سفيان فقال سعد بن معاذ اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل ماذا؟ الكعبة. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال كذب سعد أي أخطأ. الكذب هنا مراد الخطأ، كذب أبو السنابل أي أخطأ. قال ولكن هذا اليوم يوم تعظم فيه ماذا؟ الكعبة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم قول سعد بن عبادة اليوم تستحل فيه الكعبة، هو الذي حدا ببعض العلماء لا يسميها غزو، يسميها ماذا؟ يسميها فتحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب قال هذا يوم تعظم. إذن هو ليس دخول بالعنوة، بل هو دخول ماذا؟ سلميا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش فجعل لخالد بن الوليد المجنبة اليمنى، والزبير المجنبة اليسرى، وأبو عبيدة على الرجالة، وكانت رأس رسول الله سوداء وعليها ماذا؟ لؤلؤة أو لؤة بيضاء. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من جهة كداء، وجاءت الروايات كما هي رواية البخاري، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خاشعا متذللا مطأطئا رأسه عليه الصلاة والسلام تعظيما وإجلالا. دخل بعض الصحابة في قتال ضد بعض المشركين، التحم جيش خالد ببعض المشركين وقتل منهم 12 رجلا وثلاثة من المسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماء بعض الكفار، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإهدار دماء بعض المشركين لما وقع منهم من الصد والإعراض والتنكيل والإيذاء للمسلمين، منهم عكرمة ابن أبي جهل وعبد الله بن خطل، حتى قيل للمسلم في حديث البخاري عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه، ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، والمرأتان هما فرتنة وسارة، وقيل أنهما كانت مولى لبعض من هؤلاء. إعلان العفو العام، أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو العام، ما تظنون أني فاعل بكم. على فكرة هذه الرواية فيها ضعف عند بعض العلماء، وبعض العلماء يعني يراها أن الحديث يرتقي إلى كونه حسنا لغيره، قالوا لم يثبت أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، فقالوا كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، قالوا أن هذه الرواية فيها ضعف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن العفو لكفار قريش، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وأنها لا تغزى بعد الفتح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطهير الكعبة وإزالة الأصنام، وقد شارك صلى الله عليه وسلم بيده في إزالتها، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاب في يد بني شيبة، وقد بقي مفتاح الكعبة إلى يومنا هذا عندهم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عدة من الصحابة في أكبر عملية لإزالة الأصنام، فأرسل خالد بن الوليد ليهدم العزة لثقيف، وأرسل سعد بن زيد الأشجعي ليهدم مناتا بالمشلل، وعمر بن العاص إلى سواع ليهدمها لصنم كان لهذيل. واجتمع الناس حول الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء، يبايع بعضهم بعضا، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال باليد وبايع النساء بالكلام. الدروس والعبر، الفائدة الأولى بقاء رسول الله على العهد وعدم الغدر، وأن الغدر جاء من كفار قريش، طلب خزاع المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء، اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسباب في هذه الغزوة، حيث أنه لم يخبر عليه الصلاة والسلام بوجهته. من الفوائد، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية على هذه الغزوة. خامسا، أن نقل الأخبار إلى العدو يعتبر خيانة لله ولرسوله. الفائدة السادسة، أن قتل الجاسوس مرجعه إلى الإمام، قد يقتل وقد لا يقتل. والفائدة السابعة، جواز قتل المرتد إذا ثبت ذلك، لأن عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق باعتبار أنه مرتد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يقع منه ذلك. الفائدة الثامنة، فضيلة أهل بدر. الفائدة التاسعة، دخول رسول الله مكة بكل خشوع ووقار. الفائدة العاشرة، تحريم مكة إلى يوم القيامة وحل القتال فيها ساعة من نهار. الفائدة الحادية عشر، أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دماء بعض المشركين لشدة إيذائهم. الفائدة الثامنة عشر، عفو رسول الله وكريم خصاله. أيها الإخوة، من يتأمل منكم شريط الأحداث عبر 13 سنة مضت، قتلوا، حاولوا قتله، أهانوه، شتموه، ضربوه، وضعوا سل الجزور، قالوا ساحر، كاهن، مفتري، قالوا يتلقى القرآن من الأعاجم، ما يوجد إيذاء نفسي ولا بدني إلا فعلوه برسول الله. ومع ذلك كله، أي قلب يحمله هذا الرجل يعفو عن من حاول قتله وهدده وشتمه وضربه وطرده، ويعني حصل به الإيذاء ما حصل، مع ذلك كله بقلب المحب قال اذهبوا فأنتم ماذا؟ الطلقاء. أنا أسألكم طرافة عجيبة، خلنا ندخل لكم شيء من الفكاهة. الناس هذا الزمن والله العظيم لو الواحد منهم بس لا يترقى أو لا تسلم عليه أو تأذي إيذاء بسيط جدا، والله يجده ربما يدعو على الناس ويسب ويشتم ويهجر. الآن الناس تهجر بعضها، الجيران يهجر. والله من فترة قريبة أسمع واحد بعثني مقطع، يعني في فيديو، أحد الإخوة جزاه الله خير يتكلم على جاره 10 دقائق، والجار فعل كذا والجار فعل كذا والجار فعل كذا، في مواقع التواصل أيها الإخوة، لا ينبغي ولا يليق. الناس تستغرب منها والله من ضيق قلوبها. مر عليه في المسجد ما سلم عليه يحمل عليه الدهر، قطيعات تستمر بين العوائل سنين من أجل قضية طلاق أو خلاف مالي أو والله عرض. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، تخيلوا لا يوجد إيذاء في الكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم تعرضه. ذاك اليوم أيها الإخوة، من باب الطرافة، في عرفة أحد الإخوة كان جالس جنبي، وكان أحد الإخوة معنا من إمارة الشارقة، تخيلوا يمكن 10 دقائق وهو يدعو على إدارة نادي الشارجة. ليش؟ قال والله يا أخي ظلموني ولا سووني، ولا حين أنت 10 دقائق تدعو على إدارة نادي الشارجة في عرفة؟ الكلام يقال. يعني أنا استغربت، قلت يا أخي تعال 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 تعال، الله يهديك أنت يا إلى عرفة تدعو على إدارة نادي الشارجة، شو القصة هذه؟ يعني شوفوا تفاهة الأمر. قال والله ظلموني وما أعطوني راتب وسووني مسووني وما دخلوني في المباريات. تأملوا هذا القلب، وتأملوا قلب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني قلب كله حلم وصبر وحكمة، حتى أنه في يوم الطائف قال ماذا وهو يعني تدمي قدماه، قال كيف يفلح قوم شج رأسه، ما في يوم أحد شج رأسه وكسرت رواعيه وهو يسيل والدم يسيل من وجهه، قال كيف يفلح قوم شج رأس نبيهم. ولما جاء له ملك الجبال قال لا، لعل الله أن يخرج من معنا من أصلابهم. فالصبر أيها الإخوة، الصبر في الدعوة مطلوب ومرغوب. أنت الناس لن تهتدي على يديك بين لحظة وعشيها، لكن عليك بالصبر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، وجادلهم بالتي هي أحسن. عفو رسول إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للأمن لعدم المحاربين وجوب إزالة الأصنام وهدمها وفق الله جميع المحبة يا رضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.